السلام والرحمة، حياكم الله مولانا. مساكم الله بالخير والعافية، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما استدل به على الكشف الحقيقي وهو كشف الإجازة عن حصول النقل من حين زمان العقد وجوه. الوجه الأول، دعوى أن المستفاد من الآية وهي أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد على طبق مقتضاه، فإن معنى الوفاء بالشيء هو تحقيق مقتضاه، إذن فوجوب الوفاء بالعقد يعني تحقيق مقتضاه، تحقيق مقتضى العقد وتحقيق مضمون العقد. والمفروض أن مقتضى العقد ومضمونه هو النقل من حينه، فإذا كان مضمون العقد هو النقل من حينه فوجوب الوفاء به تحقيق هذا المضمون، أي ترتيب الآثار على العقد من حين وقوعه. وهذا هو معنى القول بالكشف الحقيقي. أشكل الشيخ قدس سره على هذا الاستدلال بما مضت الإشارة إليه من أن وجوب الوفاء بالعقد فرع كون المالك عاقدا، إنما يخاطب المالك بهذه الآية وهي أوفوا بالعقود بعد اتصاف كونه عاقدا، ولا يتصف بكونه عاقدا إلا بعد الإجازة. إذن لا يخاطب بأوفوا بالعقود إلا بعد الإجازة، فإذا لم يخاطب بأوفوا بالعقود إلا بعد الإجازة إذن لا ملكية إلا بعد الإجازة. الملكية مستفادة من أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود خطاب للعاقد، والمالك لا يصير عاقدا إلا بعد الإجازة، فالنتيجة أن لا ملكية إلا بعد الإجازة، إذن فهذا الاستدلال غير تامين. الاستدلال الثاني الذي استدل به على الكشف الحقيقي، وهو أنه الاستناد إلى أحل الله البيع، لا نريد أن نستند لأوفوا بالعقود كي يقال لنا المالك لا يصير عاقدا إلا بعد الإجازة، نحن نستند إلى أحل الله البيع. أحل الله البيع ظاهرها أنه إذا وقع البيع بمضمون معين، فإن الشارع أمضى هذا البيع على طبق مضمونه. أحل هنا بمعنى شنو؟ الإمضاء والإنفاذ. أحل الله البيع أمضاه ونفذه. إمضاء البيع وتنفيذه هو على طبق مضمونه، على طبق مقتضاه. فإذا كان مضمون البيع هو الناقل والانتقال من زمان وقوعه، فلا محالة تكون حليته أي نفوذ مضمونه بمعنى ترتيب الآثار عليه من حين شنو؟ وقوعه ومن حين حصوله، لا من حين الإجازة. الجواب عن ذلك أن الشيخ قدس سره في الرسائل في الأصول في بحث الاستصحاب ذهب إلى أن الحكم الوضعي منتزع عن الحكم التكليفي. إذن فالملكية ليست مجعولة من قبل الشارع جعلا مستقلا، وإنما المجعول من قبل الشارع أولا وبالذات هو الحكم التكليفي، يعني حلية التصرف. إذا قال الشارع يحل لزيد التصرف في الكتاب ويحرم على غيره التصرف فيه من دون رضاه، فهذا الحكم التكليفي ينتزع منه الملكية. إذن المجعول من قبل الشارع هو الحكم التكليفي، حلية التصرف وحرمة التصرف. وانتزعنا من هذا الحكم التكليفي معنى الملكية الذي هو الحكم الوضعي. بناء على ذلك يقول الشيخ ثبوت الملكية من زمان العقد فرع ثبوت الحكم التكليفي من زمان العقد، باعتبار أن الملكية حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي، فثبوت الملكية من زمان العقد فرع ثبوت حكم تكليفي من زمان العقد، وهو أنه يحل للمشتري أن يتصرف في المبيع ويحرم على غيره التصرف فيه. لابد أن يثبت هذا الحكم التكليفي من زمان العقد حتى تثبت الملكية. والمفروض أن الحكم التكليفي كما يستفاد مما ورد لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. الحكم التكليفي وهو حلية التصرف فرع إحراز الرضا، ما لم يحرز رضا المالك لا يحل التصرف في ماله. قبل حصول الإجازة لم يحرز الرضا، بل قد أحرز في بعض الموارد عدمه، كما لو كان المالك قبل الإجازة غير راضي، أو كان المالك قبل الإجازة مترددا بين الفسخ وبين الإمضاء. إذن الملكية فرع حلية التصرف، حلية التصرف فرع الرضا، ولم يحرز الرضا قبل الإجازة بل قد أحرز عدمه في بعض الموارد. إذن فكيف يتعقل أن تثبت الملكية من حين زمان العقد مع أن منشأ انتزاعها وهو حلية التصرف لم يثبت إلا بعد الإجازة، يعني لم يثبت إلا بعد إحراز الرضا، وذلك بإحراز الإجازة؟ فالقول بأن المستفاد من أحل الله البيع ثبوت الملكية من حين زمان العقد
مع الاعتراف بأن منشأ انتزاع الملكية وهو حلية التصرف لم يثبت إلا بعد الإجازة، هذا شنو؟ تهافت، لا يجتمع هذا مع هذا. هذا جواب الاستدلال الثاني. الاستدلال الثالث الذي عبر عنه بقوله وثالثان، يعني ثالثا من المناقشات لأصل المطلب، وهو القول بالكشف الحقيقي، أن يقال هكذا وجه الاستدلال: أن معنى الإمضاء، ما معنى قوله أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراضين ونحو ذلك من الأدلة الإمضائية، معنى الأدلة الإمضائية هو تنفيذ الإجازة على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. معنى الأدلة الإمضائية يعني تنفيذ الإجازة التي وقعت من المالك، تنفيذ الإجازة التي وقعت من المالك على طبق مفهومها. خب، ما هو مفهوم الإجازة؟ مفهوم الإجازة كما سبق في الدرس السابق، مفهوم الإجازة تتميم، يعني مفهوم الإجازة جعل العقد السابق نافذا من حين حصوله، هذا معنى الإجازة. المجيز عندما يقول أجزت العقد يعني نفذته من حين وقوعه. إذن ما هي النتيجة؟ أدلة الإمضاء تعني تنفيذ الإجازة على طبق مفهومها. مفهوم الإجازة يعني شنو؟ مفهوم الإجازة يعني جعل العقد نافذا من حين وقوعه. نتيجة هاتين المقدمتين أن معنى أدلة الإمضاء تنفيذ العقد من حين وقوعه، ترتيب آثاره من حين وقوعه، هذه نتيجة المقدمتين، وهذا هو معنى الكشف الحقيقي. الشيخ أشكل على ذلك بإشكالين. نعم؟ لا، الآن بنشير لكشف الانقلاب. الشيخ أشكل على ذلك بإشكالين: الإشكال الأول بأنه ليس معنى الإجازة هو تنفيذ العقد من حينه، هذا أول الكلام. نحن نسلم معكم أن معنى أدلة الإمضاء يعني تنفيذ الإجازة على طبق مفهومها، فنسلم بالمقدمة الأولى. الكلام في المقدمة الثانية: ما هو مفهوم الإجازة؟ أنتم تقولون مفهوم الإجازة تنفيذ العقد من حين وقوعه. نقول لا، الإجازة يعني تنفيذ العقد، أما تنفيذ العقد من حين وقوعه هذا لا تدل عليه الإجازة. ليس معنى الإجازة إلا أصل التنفيذ، لا تنفيذ العقد من حين وقوعه، وإلا فماذا تقولون في القبول؟ القبول المتأخر عن الإيجاب، إذا وقع إيجاب من البائع وقبول من المشتري، ما معنى القبول؟ القبول تنفيذ الإيجاب أيضا، القبول تنفيذ الإيجاب، لكن ليس معنى القبول تنفيذ الإيجاب من حين وقوعه، معنى القبول أصل التنفيذ، فكما أن معنى القبول هو أصل التنفيذ، لأن القبول معنى مطاوعي، معنى انفعالي، كذلك ليس معنى الإجازة إلا أصل التنفيذ، لا أن معناها تنفيذ العقد من حين وقوعه. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية بأنه لو سلمنا المقدمتين جدلا، يعني سلمنا أن معنى أدلة الإمضاء تنفيذ الإجازة بمفهومها العرفي واللغوي، هذه المقدمة الأولى. وسلمنا المقدمة الثانية أن المفهوم للإجازة لغة وعرفان شنو؟ جعل العقد نافذا من حين وقوعه. سلمنا كلا المقدمتين، لو سلمنا كلا المقدمتين النتيجة لا يمكن التسليم بها. لما؟ لأن معنى النتيجة أن إمضاء الشارع للإجازة يعني أن الشارع حكم بحصول الملكية من حين شنو؟ من حين حصول العقد، وهذا غير معقول. هني يجي الشيخ كأنه فهم الكشف الانقلابي، هذا غير معقول. لما؟ لأن العقد قطعا وفي عقل جبرائيل قبل ما يحصل الإجازة، قطعا العقل، قطعا العقد قبل أن تحصل الإجازة ما كان نافذ، هذا قطعا واقعا، يعني مو جهلا، مو مقام إثبات، مقام ثبوت. العقد ثبوتا وواقعا قبل حصول الإجازة لم يكن نافذا، لم يكن مؤثرا. فإذا كان معنى الإمضاء هو أن العقد صار نافذا من حين وقوعه، هذا لازمه انقلاب الشيء عما وقع عليه وهو محاله. يعني أنتم تفسرون إمضاء الشارع بأمر محالين، العقد إلى يوم الإجازة ما كان نافذ، قطعا ما كان نافذ، وإلا لم يكن للرضا دخل. معنى أن الرضا دخيل يعني أن العقد ما كان نافذ إلى يوم الإجازة، العقد إلى يوم الإجازة ما كان نافذ، بيوم الإجازة صار نافذ، مو الآن، صار نافذ من حين وقوعه. إذن هذا معنى شنو؟ يعني أن إمضاء الشارع تضمن لانقلاب الشيء عما وقع عليه، وانقلاب الشيء عما وقع عليه محال، فلا يعقل أن يكون مؤدى إمضاء الشارع أمرا محالا. فتحصل أن القول بالكشف الحقيقي محال، والقول بالكشف الانقلابي محال. إذن فما هي النتيجة؟ يقولها النتيجة، النتيجة نحن رأينا دليلين كل منهما يقتضي مفادا مغايرا للآخر. إذا نظرنا لأدلة الإمضاء، يعني الأدلة الواردة في عقد الفضولي مثل صحيحة محمد بن قيس السابقة وأشباهها، إذا نظرنا للأدلة الواردة الدالة على صحة عقد الفضولي، ظاهر هذه الأدلة شنو؟ الكشف الحقيقي. يعني ظاهر هذه الأدلة أن المالك إذا أجاز أثر العقد من شنو؟ من حين وقوعه، سبب العقد المسبب وهو الملكية من حين وقوعه، هذا هو ظاهر أدلة الإمضاء. وإذا نظرنا للدليل الآخر، وهو الدليل الآخر شنو؟ وهو أن القول بأن معنى الإمضاء هو تأثير العقد من حين وقوعه بعد أن لم يكن مؤثرا، ما كان مؤثر صار مؤثر، هذا قول شنو؟ محال. إذن ظاهر الأدلة أن العقد يؤثر من حين وقوعه، وهذا الظاهر مخالف لحكم العقل، لأن لازمه انقلاب الشيء عما وقع عليه. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نجمع بين ظاهر الأدلة وبين حكم العقل بأن نقول بالكشف الحكمي، فلا نقول بالكشف الحقيقي ولا نقول بالكشف الانقلابي، وإنما نقول بالكشف الحكمي. نجمع بين ظاهر الأدلة وبين حكم العقل باستحالة الانقلاب بأن نقول بالكشف الحكمي، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، نظير قوله تعالى فاسأل القرية، ظاهر فاسأل القرية أن المسؤول نفس القرية، وهذا الظاهر مخالف لحكم العقل باستحالة سؤال القرية، فلا محالة إذا ضممنا الظاهر إلى حكم العقل بالاستحالة يكون هذا الدليل مفيدا بدلالة الاقتضاء أن المسؤول أهل القرية. هنا أيضا ظاهر الأدلة نفوذ عقد الفضول من حين وقوعه، وبما أن هذا الظاهر يستلزم الانقلاب والانقلاب محال، كان الظاهر بضميمة القرينة العقلية مفيدا لماذا؟ للكشف الحكمي. ما معنى الكشف الحكمي؟ معنى الكشف الحكمي التفكيك بين أمرين، بين الناقل وهو حصول الملكية، وبين آثار النقل يعني آثار الملكية. نقول بالنسبة للملكية لا، ما حصلت إلا بعد الإجازة، الملكية لم تحصل إلا بعد الإجازة، النقل لم يحصل إلا بعد الإجازة. وأما بالنسبة لآثار الملكية يعني النماءات، نماءات المبيع بين العقد بين شنو؟ الإجازة. النماءات من يوم العقد إلى يوم الإجازة، نماءات المبيع لمن؟ للمشتري. نماءات الثمن لمن؟ للبائع. فالشارع فكك قال الملكية لم تحصل إلا بعد الإجازة، ولكن النماءات يحكم بكونها لمن؟ للمشتري، نماءات المبيع ونماءات الثمن للبائع، حكم شرعي تنزيلي. إذن فمعنى الكشف الحكمي هو أن الشارع نزل العقد، نزل عقد الفضول منزلة العقد المؤثر من حينه، هو مو مؤثر من حينه، نزله منزلة المؤثر من حينه. نزله من أي ناحية؟ من ناحية الملكية؟ لا، الملكية لم تحصل لا بعد الإجازة. نزله منزلة العقد المؤثر من حينه من حيث النماءات فقط، ولم ينزله منزلة العقد المؤثر من حينه من حيث الملكية. وهذا معناه أن الإجازة ناقلة حقيقة كاشفة حكمان، لم يحصل الملكية إلا بعد الإجازة. نعم، مسببة ولكن الشارع تنزيلان قال اعطوه نماءات فلان واعطوه هذا.
العلم هي الملكية، قد تأخر والمعنى هو النماءات وقد تقدم، هذا لا يعقل حتى في إطار الشرع، فكيف نقول مقتضى الجمع أن توصل إلى النتيجة؟
ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء، يعني بعضهم قد استدل للكشف بماذا؟ بنفس دليل وجوب الوفاء بدعوى، يعني هذه دعوى الاستدلال، بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه شنو معناه؟ الالتزام بالنقل من حين العقد، فإذا وجب الوفاء به، والوفاء بهذا معناه، معناه ترتيب الآثار عليه من حين وقوعه، وهذا هو القول بالكشف. يقول مما ذكرنا سابقا ظهر فساد هذا الاستدلال. شنو اللي ذكرنا سابقا؟ ذكرنا سابقا أن وجوب الوفاء بالعقد فرع كون المالك عاقدا، ولا يصير المالك عاقدا إلا بعد الإجازة، فلا يخاطب بوجوب الوفاء إلا بعد الإجازة، فلا ملكية إلا بعد الإجازة.
أحد يقول العقد ما تحقق، ما حد يقول العقد ما تحقق.
هو هم يرون بأن الموضوع الآية هو العقد من حين إنشائه.
خو العقد حصل من حين إنشائه؟
لا، أصل بالنسبة لنفس حينما قال الشيخ أنه مضمون العقد الانتقال غير مقيد بحين إنشائه، وإنما هذا ظرف لنفس الانتقال. هم يرون جاءوا وطبقوا الآية على المفهوم الذي حددوا، وقالوا بأن مضمون العقد هو الانتقال من حين العقد.
خوب.
فيكون في هذه الحالة أنه هذا أول الكلام.
هذا نقاش سابق. خب مو صناع الشيخ كل يوم يكرر نفس الحكاية. خب لازم نجيب مناقشة جديدة. خب كل يوم رد دعوة نفس الحكاية. خب ما يصير. لا خب. بدعوى أن خب قرأناها. وقس على ذلك، يعني قس على هذا الاستدلال، ما لو كان دليل الملكية هو عموم أحل الله البيع. قال احنا بطلنا عن أوفوا بالعقود، احنا نريد نستدل بماذا؟ بأحل الله البيع. ظاهر أحل الله البيع هو إمضاء البيع على ما وقع، والبيع وقع على ماذا؟ على النقل من حينه. إذن مقتضى أحل الله البيع هو نفوذ العقد من حينه. هذا استدلال ثاني للقول بالكاش. شيخ يرد على هذا الاستدلال، فإن الملك يعني الملكية حكم وضعي، والحكم الوضعي ملزوم للحكم التكليفي، يعني منتزع منه. الملكية ملزوم لحلية التصرف، يعني يريد يقول الملكية حكم وضعي وحلية التصرف حكم تكليفي، والحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، إذن الملكية منتزعة من حلية التصرف. صار معلوم. وحلية التصرف قطعا ما كانت قبل الإجازة قطعا، لأنه ما أحرزنا الرضا بل قد أحرزنا عدمه، فلا ملكية. فقبل الإجازة قطعا لا يحل التصرف لعدم إحراز الرضا، خصوصا إذا علم عدم الرضا باطنا ندري أنه مراضي، أو علمنا بأنه متردد بين الفسخ وبين الإجازة. فإذا علم عدم الرضا يعني علم عدم الحلية، كيف تقع الملكية؟ كيف يكون المنتزع فعليا مع عدم فعلية منشأ انتزاعه؟ طب هذا الدليل الثاني ناقشه. نعم. خب بعد ده قلنا الحين هو يقول إذ بناء على مسلكي أنا هذا، طب أقول له بناء على مسلكي غيركم دوروا غيري، ستدرسوا كتاب انتون وما تدرسوا كتاب. وثالثا، هذه ثالثا مناقشة لأصل المطلب وهو القول بالكشف. سلمنا طبعا هذه بعد كلمة ثالثا هو صياغة الاستدلال جديد على القول بالكشف. سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي، هذه المقدمة الأولى. هذا الاستدلال يتضمن مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن معنى الإمضاء هو إجازة إمضاء إجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. المقدمة الثانية، وما هو مفهومها اللغوي والعرفي؟ أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا، هذا مفهومها اللغة والعرفي. نتيجة هاتين المقدمتين شنو؟ أن النقل حصل من حين زمان العقد. يرد عود الاستدلال بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد عندما يقول أوفوا بالعقود يعني العمل بمقتضاه، بمقتضى العقد ومؤداه العرفي. فإذا صار العقد بالإجازة، من الذي يحدد لنا المؤدى العرفي للعقد؟ ليحدد لنا المؤدى العرفي للعقد هو الإجازة. العقد الآن وقع، شنو مؤداه العرفي؟ احنا ما نعلم. نعلم مؤداه العرفي بماذا؟ بالإجازة. الإجازة قالت معناه أنه وقع من حينه. والإمضاء يمضي الإجازة، والإجازة تنفذ العقد من حينه، النتيجة أن الإمضاء ينفذ العقد من حينه. فإذا صار العقد ببركة الإجازة كأنه يعني كأن العقد وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز يعني بعد الإجازة صار مقتضى هكذا، كان مقتضاه بعد الإجازة عرفان ترتب الآثار عليه من حينه، فيجب شرعا بمقتضى الإمضاء العمل به يعني العمل بالعقد على هذا الوجه. هذا هو الاستدلال. الآن نناقش الاستدلال بمناقشتين، الأولى لكن نقول بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضاه ترتب الآثار من حينه. صحيح الإجازة معناها جعل العقد نافذا، لكن ليس معناها جعل العقد نافذا من يوم ولادته. لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الآثار من حين العقد، كما أن مفهوم القبول هو شنو؟ هو جعل الإيجاب نافذا، لكن ليس معنى جعل الإيجاب نافذا من يوم ولادته، كما أن مفهوم القبول هو الرضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له، ولكنه لا يوجب ذلك يعني لا يوجب نفوذه من حينه. حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب، فتأمل هذه مرة الفرق بين القبول وبين الإجازة، أن القبول جزء المقتضي والإجازة شرط، وفرق بين جزء المقتضي وبين الشرط. هذه المناقشة الأولى. إن المناقشة الثانية، إن هذا المعنى يعني على حقيقته غير معقول. إذا تفسر إمضاء الشارع بهذا المعنى هذا تفسير بأمر محال، لأن العقد الموجود وقع على صفة عدم التأثير، وقع غير مؤثر، فيستحيل لحوق صفة التأثير له. لماذا؟ لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فإذا دل الدليل ها انتهينا خلاص، المناقشة الثانية انتهت. الآن الشيخ يريد شنو؟ يروح للقول بالكشف الحكمي، يريد يوفق بين الأدلة. ما دل على نفوذ العقد من حينه وبين حكم العقل باستحالة الانقلاب، يريد يوفق بين ظاهر الدليل وبين حكم العقل باستحالة الانقلاب، وهو أن يلجأ للقول بالكشف الحكمي. فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول، وهو نفوذ العقد من حينه، فلا بد من صرف الدليل عن هذا الظاهر. صرفه بأي دلالة؟ بدلالة الاقتضاء، يعني بحكم العاقل باستحالة الانقلاب. إلى شنه نصرفه؟ إلى إرادة معاملة العقد، وما أثر معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثران. يعني شنو؟ يعني تنزيل، ولا هو مو مؤثر، نزلنا العقد الواقع منزلة العقد المؤثر، نزلناه منزلة العقد المؤثر. من أي ناحية؟ من ناحية الملكية؟ يقول لا، لا من ناحية الملكية، من حيث الآثار الممكنة، مو من حيث جميع الآثار، من حيث الآثار الممكنة، لا من حيث جميع الآثار. مثل شنو الآثار الممكنة؟ مسألة النماءات. فإذا أجاز المالك حكمنا، هذا معنى الآثار الممكنة، حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، وإن كان أصل الملك، أصل الملكية ما حصل، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة لمن؟ للمالك مو للمشتري. يعني لو أن المالك باع المبيع قبل الإجازة لكان بيعه نافذان، لأنه تصرف في ملكه ووقع النماء في ملكه. والحاصل أنه تعامل يعني يعامل العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة لأي شيئين، لا بالنسبة للملكية حتى يرد المحال، بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار وهو مسألة النماءات. وهذا مو كشف، يقول صحيح هذا مو كشف، هذا ناقل في الواقع، لكن كشف حكمي، يعني يقولوا في حكم الكشف لأنه كشف. وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات، يعني من جهة بعض الآثار، وستأتي الثمر بينه وبين الكشف الحقيقي. ولم أعرف من قال بهذا الوجه، يعني من التوفيق بين الأدلة بهذا الوجه من الكشف، إلا الأستاذ. بعد إذا أستاذك قال هذا الكلام بعد لم تعرف شنو، إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته. وإلا لو احنا بنجي إلى كلمات من تقدم على شريف العلماء، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف هو الكشف حقيقي، يعني أن الانتقال من زمان العقد. ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والناقل عنونها بهذا القول: وفي زمان الانتقال إشكال. كأنه جعل النزاع بين الأعلام في زمان الانتقال، هل زمانه يوم العقد أو زمانه يوم الإجازة؟ معناه كلامهم بين النقل وبين الكشف حقيقي، ولم يتوجهوا للكشف الحكمي، فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال. وقد تحصل، ولكن ما تحصل. السلام عليكم إن شاء الله. اليوم قال لي واحد انه الشيخ الايرواني يكتب بديل عن المكاسب.
من زمان هو
الظاهر انه يعني كاتبنا او مخلصنا او لا.
على غير انا سامع من قبل سنتين تقريبا لحد اللقاءات معه، يقول انه من ذيك الفتره يقول خلص الصلاه والصوم.
لا الصلاة والصوم شرطة.
لا لا يعني هو دورة فقهية.
كلامنا في هذا كتاب البيع.
مو معاملات، هو يعني ياخذ من عباداتنا المعاملات لكن بمستوى سطح المعاملة.
أنا أتكلم عن كتاب كتاب بديل عن كتاب المكاسب. أنا هذا كلامي. في الصلاة والصوم.
البديل بيسوي دورة ناقية.
نعم.
وسمعنا أن البديل بيخليهم فقط في المكاسب.